الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في التعارض، وهذا المبحث كما هو واضح من الأبحاث المهمة التي ترتبط بأساليب عملية الاستنباط. فكثير من الروايات التي وردتنا عن أهل البيت عليهم السلام قد تبتلى بمعارض ولا بد من العلاج. وبعض أقسام التعارض يمكن علاجها عن طريق ما يعبر عنه بالجمع العرفي، وبعضها يمكن أنه علاجها عن طريق ما يعبر عنه بالأخبار العلاجية، وذلك بالترجيح السندي أو الدلالي ونحو ما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه بيانه فيما بعد. هذا المبحث من جهة أخرى يرتبط باصطلاحين، وهو اصطلاح التزاحم واصطلاح الورود. ولهذا أنه يقع الاشتباه في بعض الموارد، هل أنها مندرجة تحت بحث التعارض، أو أنها مندرجة تحت بحث التزاحم، أو أنها مندرجة تحت بحث الورود. ولهذا أنه اقتضى التنبيه من قبل المصنف رحمه الله إلى بيان الضابط الذي من خلاله نحقق أن هذا المورد هو مورد تعارض أو تزاحم أو ورود. ومع ذلك، ومع أنه إعطاء المصنف رحمه الله لضوابط ثلاثة لهذه الأمور الثلاثة، إلا أنه من الناحية التطبيقية كثير ما يقع الاشتباه، لا سيما في مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، هل أنها تندرج تحت التعارض كما هو مبنى جماعان، أو تحت التزاحم كما هو مبنى جماعة آخرين. هذا المعنى، بل كان هناك خلاف على أن التزاحم هل يندرج تحت الورود أو لا يندرج تحت الورود، وسوف أشير إلى هذا المعنى إن شاء الله تعالى فيما بعد. هذا من جهة ثانية. الجهة الثالثة أن التفريق بين هذه الأمور الثلاثة طرح في موضعين في علم الأصول. في هذا الموضع، يعني في خاتمة أبحاث علم الأصول، أوضحوا الفرق بين التعارض والتزاحم والورود، وفي نهاية مبحث الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، في ذيل مبحث الضد أيضا بحثوا عن مسألة التزاحم هناك، فاقتضى أن يفرق بين مبحث التزاحم وبين مبحث التعارض والورود. لكن باب التعارض هو في هذا المقام، أما باب التزاحم ففي ذلك المقام، يعني مقام ما بعد أنه مسألة الضد. هذه أمور سريعة، أنه يمكن أو جهات ثلاثة يمكن ذكرها سريعا في بداية هذا المبحث. المصنف رحمة الله عليه طرح تمهيدان، في هذا التمهيد يذكر فهرسة تقريبا وما يكون محلا للنزاع في عند الأصوليين، ونحن نرتب ما ذكره المصنف رحمة الله عليه تحت مقدمتين. المقدمة الأولى هو أن الحكم الشرعي له مراتب، واختلف الأصوليون في مراتب الحكم الشرعي، ولكن ما ذكره المصنف في المقام أن الحكم الشرعي له مراتب ثلاثة، وهو مرتبة الجعل وهي من مراتب عالم الثبوت، ومرتبة الفعلية ومرتبة الجعل ومرتبة الفعلية ومرتبة الامتثال. مرتبة الجعل هو مرتبة القانون، ومرتبة الفعلية هي مرتبة تحقق الموضوع خارجان. ولهذا الفارق بين مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية أنه في مقام الجعل دائما الأحكام كلية ومرجعها إلى قضايا شرطية، فعندما يقول الخمر حرامون بمعنى أن كل ما يصدق عليه عنوان الخمر فهو حرامون، وهذه قضية كلية ترتبط بعالم القانون والجعل. وأما مرتبة الفعلية فهي مرتبة الحكم الشخصي، متى ما تحقق موضوع الحكم خارجان على زيد من الناس بالخصوص مثلا فكان هذا الحكم فعليا. ولهذا أن الحكم الفعلي حكم شخصي بخلاف الحكم الجعلي هو حكم كلي. وأما مرتبة الامتثال فهي مرتبة تأتي بعد مرتبة الفعلية، يعني بعد أن يجعل الله سبحانه وتعالى الحكم كوجوب الحاج، ومن ثم تحقق موضوعه الذي هو الاستطاعة صار حكما فعليا، بعد هذا يتحقق الامتثال. فهذه المراتب الثلاثة هي مراتب مترتبة، مراحل مترتبة، الجعل والفعلية والامتثال. هذا وإن ذكرها المصنف رحمة الله عليه في السطر الثالث تقريبا والسطر الثاني، ولكن في الحقيقة السيد المصنف لا يلتزم بهذا كما ذكرنا ذلك مرارا، وإنما السيد رحمة الله عليه يقول أن الحكم إنما هو الحكم الجعلي، ولا يوجد هناك حكم مسمى بالحكم الفعلي، وإنما هو على حد تعبيره كما أشرنا إليه مكررا أن الحكم الفعلي من أوهام الأصوليين. لا يوجد هناك بين القانون الذي هو الجعل وبين الامتثال الخارجي الذي هو الطاعة مثلا أو العصيان، لا يوجد هناك مرتبة متوسطة. هذا حكم فعلي، هذا الحكم الفعلي إنما اخترعه الأصوليون، وبالدقة يعني اخترعه المحقق النائين رحمة الله عليه، وتبعه خلق كثير من الأصوليين. هذه في الحقيقة المراتب الثلاثة هي مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية ومرتبة الامتثال. إذا تحقق التنافي في واحدة من هذه المراتب فيطلق عليها اسم عند مشهور الأصوليين. فإذا تحقق التنافي على مستوى عالم الجعل والثبوت، كأن يقال بأنه في عالم الجعل الله جعل صلاة الجمعة واجبة وجعل صلاة الجمعة محرمة، إذا كان هناك تناف على مستوى عالم الجعل فهذا هو التعارض. أما إذا كان هناك تناف على مستوى عالم الفعلية على الرأي المعروف وموجود عند الأصوليين فيسمى هذا ورود، بمعنى أنه إذا كان مثلا أنه الوضوء واجب، إذا كان هناك ماء يكون الوضوء واجب فعلا، وإذا فقدنا هذا الماء يكون التيمم هو الواجب الفعلي. وهنا لا أدري بأنه التيمم هو الذي يكون واجبا أو الوضوء هو الذي يكون واجبا. يقول ما دام أن التيمم إنما يكون واجب عند فقد الماء، هذا المعنى عند فقدان الماء يكون التيمم واجب فعلا، ففي الحقيقة أن فعلية أحد الحكمين مترتبة على عدم فعلية الحكم الآخر. هذا يعبر عنه بالورود. السيد المصنف رحمة الله عليه وإن أطلق عليه كما سوف يأتي بالورود، إلا أنه لا يعتقد بتفسير الورود بهذا المعنى، لا يصححه أصلا ولا يقر به بهذا المعنى، لأنه أصلا لا يوجد عنده مرتبة تحت مسمى الحكم الفعلي. إذن الورود هو أن يكون أحد الحكمين الفعليين مترتب على عدم الحكم الفعلي للآخر، هذا المعنى. وأما التنافي في مقام الامتثال، كأن يكون عندنا غريقان زيد وعام، لكنه لا أتمكن من إنقاذ إلا واحد منهما، فإن أنقذ زيد لا أتمكن من إنقاذ عمر، ولا وكذلك العكس، هذا المعنى. فهذا هو الذي يعبر عنه بالتزاحم. والنقطة المهمة في المقام أن التعارض هو تكاذب ثبوتي، والتزاحم هو تناف امتثالي، هذا المعنى في عالم الامتثال. وإلا وجوب إنقاذ الغريق في عالم الجاعل لا شك فيه ولا رأي، ووجوب الفعلي لإنقاذ كل منهما، الوجوب الفعلي هم لا شك فيه ولا رأي، أن هذا يجب فعلا إنقاذه وهذا يجب فعلا إنقاذه، غايته أنا لا أتمكن من إنقاذهما معا، وهنا يقع التزاحم، وبالتالي أنه لا ينقذ إلا فرد واحد. هذا المعنى هو بشكل عام هو المطروح أصوليا، ولكن هناك خلاف كبير بين الأصوليين، لا سيما في التنافن في المرتبة الثانية والثالثة، يعني في مرحلة الورود ومرحلة التزاحم. يعني ما هو ضابط التزاحم، أنه متى يتحقق، كذلك الورود متى يتحقق، هذا هناك خلاف كبير بين الأصولي، لكنه الإصطلاح الأصولي المدرسي المعروف هو هذا الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه وشرحناه تبعا. يبقى أن نشير إلى أنه قلنا التنافي في عالم الجعل هو تعارض، والتنافي في عالم الفعلية هو ورود، والتنافي في عالم الامتثال هو إيش؟ يكون تزاحم. السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه في أصوله يعبر عن التزاحم وعن الورود الورود بالمعنى الأخص خلينا نسميه، هذا كله يعبر عنه بالورود بالمعنى الأعام، فيطلق الورود ويقول أنه ينطبق على التزاحم وينطبق على التنافي في مقام الفعلية. وبعبارة أخرى، التنافي في مقام الفعلية هو ورود بالمعنى الأخص، والتنافي في مقام الامتثال تزاحم. كل من الورود بالمعنى الأخص والتزاحم هو ورود، لكنه ورود بالمعنى الأعم. لماذا سيدنا يقول؟ لأنه لا يترتب عليك وجوب امتثال إنقاذ زيد ما لم تترك إنقاذ عام، هذا المعنى. فيتوجه الحكم التنجيزي لأحدهما فيما إذا تركت الآخر، هذا المعنى. هو هكذا يذكر السيد رحمة الله عليه، ويجعله نوعا من أنواع الورود، ولكن يعبر عنه بالورود بالمعنى الأعام. هذه مقدمة. المقدمة الثانية ذكرها السيد رحمة الله عليه في هذا التمهيد، أن الدليلين إما أن يكونا قطعيين أو قطعي وظني أو ظني وظني. فإذا كان الدليل قطعي وقطعي، يعني يكون الدليلان قطعيين أو قطعي وظني، فلا يعقل التعارض في هذين القسمين. الدليلان ثلاث أقسام، إما أن يكونا قطعيين أو قطعي وظني، وظني وظني. إذا كان قطعي وقطعي لا يتعقل التنافي بينهما، يعني في لشخص واحد في زمان واحد يقطع بأن زيد يموت وأن زيد أنه ليس بميت في آن واحد، مثلا أن صلاة الجمعة واجبة وأن صلاة الجمعة محرمة مثلا في آن واحد، هذا أصلا غير متعقل، مستحيل عقلا أن يكون هناك قطع بأمرين متعاكسين متقابلين متنافيين يعني في آن واحد. يعني أنه أنت تقطع في هذه الجمعة بوجوب صلاة الجمعة، وفي الجمعة الأخرى تقطع بحرمتها، هذا إنه يكون جائز. أما في جمعة واحدة تقطع بوجوبها وحرمتها، أصلا غير معقول. هذا بين قطعي وقطعي، إذن لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين لأنه من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. وكذلك بين قطعي وظني لا يقع تعارض، باعتبار أن الدليل القطعي في الحقيقة يكذب الدليل إيش الظني، ويقول الدليل الظني كاذب حتمان، وفي الحقيقة هذا أيضا مرجعه إلى أنه أمر مستحيل، لا يمكن أن يكون دليلا قطعيا تمتلكه ويكون الدليل الآخر أنه راجحا وظنيا 70%. كون الدليل الأول الذي هو وجوب صلاة الجمعة 100% معناه أنه ما عدا هذا الوجوب 0، لا أنه ما عدا هذا الوجوب 70. إلا اللهم إذا بنينا على أنه حجية خبر الثقة من باب يعني إيلاد الظن النوعي، فقد لا يكون عندك ظن لكنه خبر الثقة إيش يكون؟ يكون حجة، يعني مو بالضرورة أن ينشئ خبر الثقة ظن، هذا المعنى. ففي نهاية المطاف بين دليل قطعي وقطعي لا يتحقق تعارض، لأنه أصلا الأمر مستحيل لا يقع. وبين قطعي وظني أيضا لا يقع تعارض، باعتبار أن الدليل القطعي مكذب للدليل الظني تكذيبا حقيقيا. يبقى أنه التنافي بين دليل ظني ودليل ظني، وهذا هو الذي يقع فيه التعارض حصران. والدليل الظني وظني هذا على قسمين، إما أن يكون الدليل الظني والظني لفظي، أو يعني كلاهما لفظيان، أو كلاهما غير لفظيين، أو أحدهما لفظي والآخر غير لفظي، هذا المعنى. هسه إحنا راح نقسم تقسيم ثنائي، إما أن يكونا لفظيين أو لا، هذا المعنى. إما أن يكونا لفظيين أو لا. لفظيين خبر الثقة الأول يقول أن لحم الطاووس لا تأكله، وخبر أنه ثقة آخر الإمام المعصوم يقول أنا آكل لحم الطاووس مثلا، أنه هذا دليل ظني ودليل ظني آخر قد تعارضا تحقق بينهما المنافات. ومر بين دليل ظني مثلا أنه هذا اللحم الدم الموجود المتخلف في الذبيحة مثلا طاهر نجس عفوا في دليل اللفظي، هكذا قيل مثلا أنه الدم المتخلف في الذبيحة مثلا جاءت رواية وقالت بأنه نجس، لكن هذا أنه ينافي ارتكاز متشرعي، ثابت أن هذا الارتكاز المتشرعي على أنهم يأكلون اللحم من دون أن يعصروه، لأنه اللحم إذا يعصر اللحم يخرج دم في الحقيقة، هذا المعنى. طبعا الرجال لا يعلمون بهذا المعنى، لكن النساء تعرف هذا المعنى، بل إنه من يعصر اللحم يخرج دم، هذا هم يطهر، وبالتالي يعني هذا يعني لو كان هذا نجسان لشاع وداع كما يقول سيد الخوئي، ولا ظهر وبان. فالنتيجة أنه هذا الدليل اللفظي يخالف ارتكاز متشرعي، الارتكاز المتشرعي ليس دليلا لفظيا، وإنما هو من الأدلة اللبية. فإذن أنه أو يكون بين دليلين لبين، دليل مثلا إجماع وارتكاز متشرعي فرضا. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول إذا كان بين دليلين لفظيين، هنا التعارض يكون على قسمين. إذا كان بين دليلين لفظيين، احنا قلنا انه التعارض انما يتعقل بين الدليلين اللفظيين، بين الظنيين، يعني بين الظنيين، الظنيان اما ان يكونا لفظيين او لا. اذا كانا بين لفظيين على قسمين يقع التعارض، اما ان يكون التعارض مستقر او التعارض غير مستقر. والتعارض المستقر ليس له علاج عرفي، وإنما يعالج بالترجيحات السندية أو الترجيحات الدلالية، كأن يكون أحد الدليلين موافق للكتاب أو مخالف للعامة أو موافق للشهرة أو إلى آخره، حسب المرجحات التي سوف يذكرها السيد فيما يعرف بالأخبار العلاجية، يعني الأخبار التي تعالج التعارض المستقر. وأما التعارض غير المستقر فهو تعارض العام والخاص، المطلق والمقيد، الحاكم والمحكوم إلى آخره، هذا تعارض غير مستقر. إذن بين الدليلين الظنيين اللفظيين مرة يكون التعارض مستقر، مرة يكون التعارض غير مستقر. والتعارض المستقر علاجه الأخبار العلاجية، والتعارض غير المستقر علاجه الجمع العرفي. بعض الفقهاء أو الأصوليين يقول إذا أمكن أنه الجمع بين المتعارضين تعارضا مستقرا فماكو مشكلة، حتى لو لم يكن جمعا عرفيا، وهذا هو الذي يعبر عنه بالجمع التبرعي. ينقل بعض الأساتذة أنه بعض العلماء، عن بعض العلماء يقول كان يسميه مو جمع تبرعي، جمع تورعي، يعني هذا ما يريد يسقط الروايتين، هو يريد يعني حاول أن يجمع بينهما، هذا المعنى. هذا بين الدليلين الظنيين اللفظيين. وأما إذا كان بين غيرهما، يعني بين ارتكاز وإجماع مثلا جيد، أو بين دليل عقلي ظني مثلا وبين سيرة عقلائية أو متشرعية، هاي الأدلة اللبية بشكل عام. فالسيد رحمة الله عليه يقول دائما التعارض في المقام يكون تعارضا مستقرا، هذا المعنى سوف يأتي. هذا هو تقريبا فهرست المبحث من أوله إلى يائه، أو من ألفه إلى يائه، إذا من أوله يصير إلى آخره. لا لا إيه طبعا نقول قطعي سندن ومعنى. تمهيد، ما هو التعارض المصطلح؟ يريد السيد رحمة الله عليه من التعارض المصطلح من المصطلح عند الأصوليين، وإلا هو إذا راجعنا بحوثه يعبر عن التعارض الاصطلاحي بما يشمل موارد. من قبل إيش هذه الموارد؟ من قبل أنه التعارض المستقر رقم واحد، والتعارض المستقر لماء العلاج عرفي، والتعارض غير المستقر هذا رقم اثنين، هذا التعارض الاصطلاحي. وغير المستقر قلنا يشمل العام والخاص، المطلق والمقيد، الحاكم والمحكوم، جيد. والورود، الورود أيضا أنه يعد السيد رحمة الله عليه تحت عنوان التعارض الاصطلاحي، مع أنه في الورود لا يوجد هناك تنافس، لأنه في الورود أنه إذا تحقق الحكم الأول فهذا بذاته يكون نافل لموضوع الحكم الثاني، إذا تحقق موضوع الحكم الثاني يكون نافل لموضوع الحكم الأول، إذا كان التوارد من الجانبين. وإذا كان توارد من جانب واحد فإذا تحقق الماء وجب الوضوء، ما في شيء اسمه تيمم، فلا يمكن أن تقع منافات في مقام إيش؟ في مقام الورود، لا يمكن أن تقع منافات في مقام الورود. ولهذا إنه الورود يخرج عن مبحث التعارض بالكلية، سواء كان التعارض مستقر أو غير مستقر. لكن السيد رحمة الله عليه يقول إنه في بحوثه بأنه إحنا ممكن إنه أن نؤسس تعارض اصطلاحي يتناسب مع علم الأصول، مناسبات علم الأصول، بحيث يشمل جميع هذه الموارد. أي موارد؟ ثلاث أقسام: التعارض المستقر، والتعارض غير المستقر، والورود. الورود قسم ثالث لا ينتمي إلى التعارض المستقر ولا إلى التعارض غير المستقر. ووضح هناك أنه لماذا أنه ينبغي إدخال التوارد التوارد الورود يعني رغم أن الورود ليس فيه تناغم في الحقيقة. لماذا؟ أنه ينبغي إدخاله في مبحث التعاضد الإصطلاحي، وهذا التعاضد الإصطلاحي المذكور في المقام يختلف عن التعاضد الإصطلاحي المذكور في البحوث، فلا يشتبه عند المراجعة. هذا المعنى. بل الحكومة تعاضد غير مستقر، الحكومة تعاضد غير مستقر.
ما ذكرنا عند السيد إصطلاح اللي هو التخصيص أو التخصص.
بل ده هسه راح يجي مبحث الحكومة، سأوضحه بعدين إن شاء الله. الحكومة هو إما تكون حكومة تضييقية أو مثلا توسعية، وهذا العرف يفهم مثلا العالم ويجب إكرامه، المتقي عالم توسعية، الفاسق ليس بعالم تضييقية. العرف يفهم هذا المعنى بأنه هذا يلزم منه إخراج الفارج من الموضوع الدعاءان، الغاية من ذلك إيش؟ هو نفي الحكم عنه حتى لا تكرمه. سيجي هذا بحث إن شاء الله. لكن كإحصاب عرب أنه التعارض مستقر وغير مستقر وورود، في الحقيقة هاي أقسام ثلاثة، يعني مو أن الورود ينتمي إلى واحد من هذه من هذين القسمين. تعارض مستقر ليس له علاج، التعارض غير المستقر اللي هو مثل التخصيص والتقييد والحكومة وإلى آخره، فجيد. وعندنا أنه إيش؟ عندنا الورود. يقول التعارض المصطلح، بلي لا، هنا في المصطلح المراد به المصطلح عند الأصوليين وليس به يعني التعارض الذي ذكره السيد. هذا التعارض المصطلح الذي يشمل إيش؟ يشمل التعارض المستقر وغير المستقر، ما يشمل الورود. هذا في المقام، هذا التعارض اللي راح يذكره السيد رحمة الله عليه لا يشمل الورود، لأنه في الورود لا يوجد هناك تكاذب في عالم إيش؟ في عالم الثبوت لا يوجد هناك تكاذب. عندما يكون عندك ما يجب عليك الوضوء، وعندما تفقد الماء يجب عليك التيمم، فماكو أنه تعارض. التعارض المصطلح عند الأصوليين هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وهذا هو الذي يعني بنى عليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ونسبه إلى مشهور الأصوليين، أن التعارض هو تنافي بين مدلولي الدليلين المعبر، هذا التنافي بين مدلولي الدليلين المعبر عن التكاذب الثبوتي، هو تناف إثباتي معبر عن تكاذب إيش؟ تكاذب ثبوتي، يعني في عالم الجعل. هذا المعنى، هذا هو التعارض. المحقق النائين رحمة الله عليه والسيد الخوئي رحمه الله ما قبلوا أن يكون التعارض غير المستقر من أقسام التعارض، قالوا التعارض غير المستقر كالعام والخاص هذا مو تعارض أصلا، أكرم كل عالم ومن ثم قال لا تكرم الفاسقين، هذا أصلا ليس من التعارض في شيء. كذلك أنه السيد الخوئي أيضا ذكر هذا المعنى، أنه ما بين المطلق والمقيد، بين العام والخاص، بين الحاكم والمحكوم، أصلا لا يوجد هناك تناف وتعارض، لأن العرف سرعان ما إيش يلائم بين الدليلين. أين التعارض في المقام؟ هذا لا يسمى تعارض في الحقيقة إلا هيك من ناحية بدوية. التعارض الذي ينبغي أن يبحث في علم الأصول هو خصوص التعارض إيش؟ المستقر. لكن هذه الدعوة من قبل المحقق النائيني والسيد الخوئي لم تتلقى يعني بالقبول من قبل السيد المصنف رحمه الله ولا من قبل السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى، حيث ذكر في بحث التعارض الموجود على أنه من أصلاً من المهمات مباحث علم الأصول هو التعارض غير المستقر. كيف أنه يلغى التعارض غير المستقر؟ إنه من خانته يعني صنف التعارض. هذا المعنى. قال التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وإن كان تناف أولياً بدوياً كما في التعارض غير المستقر، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل، فالتنافي المحقق للتعارض مدلول الدليل هو الجعل، باعتبار أن الدليل الإثباتي عالم الإثبات يعبر عن عالم إيش؟ عن عالم الجعل في الحقيقة، وفقا لأصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت. فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين، يعني عالم الفعلية اللي ذكرنا هذا يتحقق فيه ورود، أو الامتثالين اللي هو عالم الامتثال الذي قلنا بأنه يتحقق فيه تزاحم. هو التنافي بين الجعلين والتكاذب الثبوتي كصلاة الجمعة واجبة ومحرمة، دون التنافي بين المجعولين كوجوب الوضوء والتيمم، هذا ورود، أو الامتثالين كإنقاذ أحد الغريقين، لخروج مرتبة المجعول الفعلية ومرتبة الامتثال مرتبة الطاعة والعصيان عن مفاد الدليل المعبر عن التكاذب في عالم الثبوت، بل عالم المجعول عالم الفعلية وعالم الامتثال إنما يأتيان بمرتبة متأخرة عن عالم الإثبات. عالم الإثبات في ذاته يعبر عن عالم الجعل، مما يترتب على عالم الإثبات هو عالم الفعلية وعالم الامتثال. إيه السيد الشهيد خب يعني على الخلاف الموجود يعني مرتبة عند السيد الشهيد رحمة الله عليه وقبل الامتثال رتبتان، قبل الامتثال رتبتان، يعني هي عبارة عن الدفعة هذا المعنى. ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة، هاي اللي شققنا فيها البحث إيش أن الدليلين إما أن يكونا قطعيين أو ظنيين أو قطعي وظني. ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة، لأن الدليل المحرز اللي هو بين الأمارات يرد به، يعني الأدلة المحرزة إصطلاح عند سيد الشهيد الصادر يشمل الدليل القطعي والدليل الظني، فكان الأولى منه رحمة الله عليه أن يقول بين الأدلة المحرزة الظنية مثلا أو الأمارات. ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة، هو حتى في يعني بحث الحلقات في القسم الأول من الحلقة الثالثة وكذلك الثانية ذكر، لأن الدليل المحرز إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا، مع أنه مراد في المقام حتما الدليل الظني، لأن الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل، مدلول اللي هو في عالم الإثبات وجعل اللي هو عالم الثبوت، هو الذي له مدلول وجعل يعني حكم مدلول حكم اللي هو في عالم الإثبات قلنا يكشف عنه. وأما الأصول العملية الأدلة العملية المسمات بالأصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور. لماذا؟ طبعا أنا قررت قبل قليل بأنه التعارض إنما يكون بين الأدلة إيش الظنية، جيد، هذا الدليل الظني قلت إما أن يكون الأدلة الظنية بين دليلين ظنيين لفظيين أو لا، تمام ولا لا؟ كل منهما يعني سواء كان دليلين لفظيين أو غير لفظيين هذا ينشق إلى هم شقوق اللي هو إيش كل منهما، هذا اللي هو إما أن يقع التعارض بين دليل لفظي بين أمارة وأمارة أو أمارة أو أصل أو دليل يعني أمارة دالة على أصل عملي وأمارة دالة على أصل عملي، أو بين أمارة كدليل مباشر وأمارة دالة على أصل عملي. في علم الأصول عادة السيد رحمة الله عليه يقول إيش يقولون، أن التعارض إما بين أمارتين أو بين أصلين عمليين أو بين أمارة وأصل عملي، هم هكذا يقولون، جيد، إما بين أمارة وأمارة هذا كتشقيق أول يعني، أو بين أصل وأصل أو بين أمارة وأصل. السيد رحمة الله عليه يقول لا يمكن أن يقع التعارض بين الأصول العملية في ذاتها، هو الأصل العملي هو في ذاته وعبارة عن حكم ظاهري في الأصل الطهارة عبارة عن حكم ظاهري، ولكن النتيجة الأصل العملي قد تكون مخالفة لنتيجة أصل عملي آخر مثل أصالة الطهارة واستصحاب النجاسة. أصالة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر، كل مشكوك هو طاهر فهذا طاهر، بينما استصحاب النجاسة تقول إيش ما دام هذا مسبوق بالنجاسة فيكون هذا نجس، بلحاظ النتيجة المختلفة للأصول العملية إنما يقع التعارض بين دليل الأصل العملي الأول ودليل الأصل العملي الثاني، هذا المعنى. قال وأما الأدلة العملية المسمات بالأصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور، إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشفه وجعل يحكي عنه حتى يقع التعارض بلحاظ ذلك المحكي، بل الأصل العملي بنفسه حكم شرعي ظاهري كأصالة الطهارة واستصحاب النجاسة. وحينما نقول في كثير من الأحيان أن الأصلين كالبراءة والاستصحاب العمليين متعارضان لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل التعارض في النتيجة، لأن نتيجة البراءة الطهارة ونتيجة الاستصحاب النجاسة، لأن كل أصل له نتيجة معلولة له يعني قصد معلولة يعني مترتبة عليه من حيث التنجيج والتعذير، فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضين، وكلما كان كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين أو المحرزين لوقوع التنافي بينهما في المدلول. هذا المعنى. فمدلول الدليل المحرز الأول مدلوله هو الطهارة ببركة أصاد الطهارة يا مسعود، والدليل المحرز الثاني أنه نتيجته الذي هو النجاسة ببركة الاستصحاب. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما. فمثلا أنه لا تنقض اليقين بالشك يقول بأن هذا الإناء نجسون، أي لا تنقض اليقين بالشكل هو دليل الاستصحاب. وقول الإمام عليه السلام مثلا بذلك السند المعتبر كل شيء لك طاهر يقول بأن هذا طاهر، فيقع التعارض بين لا تنقض اليقين بالشك وبين رفع عن أمتي مثلا ما لا يعلمون. فمن جهة رفع عن أمتي ما لا يعلمون يقول هذا طاهر، ولا تنقض اليقين بالشك يقول هذا نجس. وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، فإنما رده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز. بل
بل يقدم على الأصل.
أي بل هذا علاجات، هذه فهو يقع التنافي ومن ثم يعالج، وحتى بين العام والخاص يقع التنافي ومن ثم يعالج. بل هذا علاج. وهكذا نعرف أن التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلة المحرزة، ثم أن الدليلين المحرزين، هاي بعد الإشكال الذي تقدم مني ليس دقيقا، ثم أن الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين، يعني بدأ ذكر الأدلة المحرزة بشكل عام بعدين خصصها السيد الشهيد رحمة الله عليه، هاي تبين أنا ما أحضر جيد إن شاء الله. ثم أن الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما، لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع المتنافيين، وهذا محال في نفسه، لأنه القطع بالأول معناه 100% أن صلاة الجمعة واجبة، بعد كيف يكون قطع في الثاني؟ أصلا احتمال في الثاني ما موجود، احتمال فضلا أنه عن أن يكون هناك قطع في الثاني.
يعني لا يمكن أن نقطع بالمتعارضين.
لا يمكن أن نقطع بالمتعارضين بين.
هو أنه مرة نقول لا يمكن أن نقطع المتعارضين، ومرة نقول أنه المتعارضان لا يتعلق بهما القطع، نفس الشيء عن التعبير.
أي بلي، لأنه متعارض معناه متنافيان، تترجم كلمة المتعارضان إلى المتنافيين، هذا المعنى. فلا يعقل التعارض بينهما لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع المتنافيين، وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لأن الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظني وزوال كاشفيته، فلا يكون دليلا وحجة لاستحالة الدليلية والحجية لما يعلم إيش ببطانه. هذا المعنى. فهذا إما أن نقول أيضا استحالة عقلية بناء على أن الأمارة تعطي ظنا، وإما أن نقول تبطل حجيته بناء على أن حجية الأمارة من باب إيلاد الظن النوعي. الظن النوعي أنه 70% من الناس يحصل عندهم ظن عندما يأتي خبر تقيضبه، لكن فرد شخص أنه ما حصل عنده هذا الظن، مع ذلك يكون خبر الثقة حجة في حقه. جيد. فإذا قام من جهة أخرى دليل قطعي عنده فيبطل حجية خبر الثقة، لأنه أصلاً وظن ما موجود، لكن يبطل حجية خبر الثقة. جيد. وإنما يتحقق التعارض خصوصاً بين دليلين ظنيين، وهذان الدليلان إما أن يكونا دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين من هذه الناحية. فإن كانا دليلين لفظيين، جيد، أي كلامين للشارع، فالتعارض بينهما على قسمين، أحدهما التعارض غير المستقر، وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر، لكن تأويلا إيش؟ تأويل عرفي. جيد. هو تعارض غير مستقر أصلا، مو تأويل تبرعي وتكلفي، وإنما تأويل عرفي. والعرف عندهم في الحقيقة إذا ورد عام وورد خاص فيقدمون الخاص على العام، فيخصص العام، كذلك المطلق والمقيد وما شابه. والآخر التعارض المستقر، طبعا علاج قلنا التعارض غير المستقر هو الجمع العرفي، والآخر التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج، وإنما يعالج على أساس ما يسمى بالأخبار العلاجية، وذلك بترجيح أحد الدليلين إن كان هناك مرجح، وإلا فالقاعدة هي التساقط. ففي حالات التعارض المستقر يسري التكاذب والتعارض إلى دليل الحجية. لا يعقل أن يكون كل منهما حجة. خبر الثقة حجة، هذا الأول، وعندي موضوع محمول ثاني هم خبر الثقة حجة. هذا الخبر الذي أخبر به الثقة يقول صلاة الجمعة واجبة، والخبر الثاني يقول صلاة الجمعة إيش؟ محرمة. لا يمكن الجمع بينهما، فعدم إمكان الجمع بينهما هذا راح يشير إلى عدم إمكان جعل كل منهما حجة، اللي هو ثبوت المحمول لهما الحجية لهما، صح؟ لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا، يعني كأنه يقول هذا حجة مطلقا، كأنه ما فيه معارض عنده، هذا يؤدي إلى مشكلة، يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد. لماذا؟ لأن هذا يقول أنا حجة والثاني ليس بحجة، والأول يقول أنا حجة والثاني هو والأول هو ليس بحجة، يعني متعاكسين في التهمة، يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد، نظرا إلى أن كل منهما يثبت مفاد نفسه بعد للمدلول المطابق خنعبر عنه، وينفي مفاد إيش؟ الآخر التزامان. ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض، وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل حجي لوقوع التنافي في مدلوله. جيد، هذا كله في حالات التعارض المستقر. وأما في التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعديل المناسب العرفي في دلالة أحدهما أو كليهما، ومعه لا يسر التعارض إلى دليل الحجية، إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد الجمع العرفي. سيصير عبر عن التعديل، يعني بعدنا ما نعرف القاعدة كأنه جمع عرفي أو مثلا جمع آخر أنه، هذا المعنى. ولكن هذا التعديل صراحة يبين أنه شنو هذا التعديل، يتأتى كيف كان، يقول له لا يجري جزافان، وإنما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردها جميعا، إلى أن المولى يفسر بعض كلامه إيش؟ بعضا. فعندما يقول أكرم كل عالمين، ومن ثم يقول لا تكرم الفاسقين، فلا تكرم الفاسقين ويفسر أنه ما يراد بالإرادة مثلا الجدية بالنسبة إلى الدليل الأول. فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا، هاي مفسرا يعني يقصد يعني التفسير العام، مو قصد تفسير الحكومة، تفسير العام يعني سواء كان خاص يفسر العام أو مثلا أنه مقيد أنه يفسر المقيد يفسر المطلق وهكذا. فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب. ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال، أنه ظهور حال المعصوم ما هو، لأنه الذي تقدم من المصنف هو الظهور اللفظي، وكذلك ظهور الحالي اللي هو مثلا أنه فعل المعصوم كذا فعل، جيد، أو أقر المعصوم كذا فعل، جيد. لكن هذا كله عبارة عن ظهورات. ماذا يستظهر؟ أنه عندما يدخل المعصوم إلى المسجد برجله اليمنى مثلا ويخرج باليسرى، هذا المعنى، هذا ظهور الحال. ما دام ظهورات إذا من الممكن أن يفسر ظهور إيش؟ ظهور آخر. وإن كان الدليلان معا غير لفظيين أو مختلفين كان التعارض مستقرا لا محالة. لماذا؟ لأن التعديل الذي افترضناه في التعارض غير المستقر إنما يجوز في حالة يمكن فيها التفسير، صح ولا لا؟ في حالة التفسير، وتفسير دليل بدليل إنما يكون في كلامين يعني لفظيين وما يشبههما اللي هو ظهور من؟ ظهور الحال، يعني ظاهر حال المعصوم أنه يريد بهذا أن الفعل وجوب، ظاهر فعل المعصوم بأنه وجوب. المشهور عند الأصوليين يقولون أنه إذا فعل المعصوم فعلا مرة واحدة هذا على مثلا قد يكون أرجحيته، إذا فعله بشكل مكرر ودائم قد هذا أنه ظاهر حال إيش؟ أن هذا الفعل مثلا واجب، جيد. فما هو المستشف من ظاهر الحال؟ بعد وإذا استقر التعارض سرى إلى دليل الحجية، فإن كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقر أو لا. هاي وإذا استقر التعارض يعني إذا ثبت التعارض، وإذا ثبت التعارض سرى إلى دليل الحجية، فإن كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقر أو لا. فإن كان غير مستقر جمع بينهما فحافظنا على حجية كل منهما، وإن كان مستقرا إنه لابد أنه أن نتعامل معها وفق الروايات العلاجية، وإن لم يكونا كذلك فالتعارض مستقر على أي حال. والبحث في تعارض الأدلة يشرح حق أحكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر معان. بعد هذا يريد يعني يحاول المصنف أن يفرق بين الورود والتعارض. هذا في الحقيقة هو عبارة يعني ليس عبارة عن مطلب علمي ما ذكره المصنف الآن، وإنما هو عبارة عن فهرسة للأبحاث القادمة. والحمد لله رب العالمين.
التعارض الغير مستقر بيانات طورية بنحنا نعالج التعارض منه. أول شيء نبدأ بالجمع العرفي، فإذا لم يمكن نأتي بالعلاج
إيه ذلك سهام.
أما المستقر فبعد ما تفيد هاي العلاجات. أما المستقر هاي العلاجات الثلاث ما تفيد.
ما شنو؟
التعارض المستقر.
إيه.
لا تفيده هذه العلاجات الثلاث.
ما العلاج أصلاً جمع عرفي ما ممكن فيه التعارض المستقر. جمع عرفي ما موجود.
تساقط أو شنو؟
طبعا هو اذا كان له مرجحات سنديه او دلاليه فبها، وان لم تكن له مرجحات سنديه او دلاليه بعد يكون نحكم بالتساقط حسب القاعده. هذا المعنى.